بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع هذه المقدمة وهي سلسلة فقه الأذكار، ومع هذا الذكر من الأذكار وذكر اليوم ما يتعلق بالعصمة من الدجال، أو الذكر الذي يحفظ الإنسان من الدجال. ونبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر ذكر الدجال حتى ظن الصحابة أنه وصل المدينة، بل هو في بساتينها وفي نخلها، حتى أنهم خشوا أن يكون ها هو قد دخل بساتين المدينة أو قرب في قربهم، من شدة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكره لهم على المنبر وفي لقائه معهم. وهو كذلك الدجال من علامات الساعة الكبرى، وهو فتنة كبيرة جدا جدا، نسأل الله أن يعصمنا منها، لأن فتنته تتعلق بالإيمان بالله أو الكفر والموت على الشرك ثم الخلود في النار. يدعي الربوبية والألوهية ومعه يعني أمور خارقة يفتن فيها من يفتن، والفتنة تكون في الدين وهي أشد أنواع الفتن. وحتى يعصم المسلم من الدجال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل أمورا لكي تجتنب الأمة فتنته. الأمر الأول أنه كان يذكره كثيرا لأصحابه لتكون هذه الأحاديث عبرة لمن بعدهم من الأمة. وهو يخرج الدجال على حين غفلة وعلى حين غرة، حينما لا يذكر الدجال على المنابر ولا يذكر به الناس، يخرج في مثل هذه الغفلة للناس. الشيء الثاني الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم للعصمة من الدجال أنه وصفه للأمة وصفا دقيقا، بحيث يستطيع المسلم أن يكشف ويعرفه أنه كاذب ودجال. الأمر الثالث مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليعصم الإنسان والمسلم منه أنه علمنا ما هي، علمنا شيئين يكون عصمة من الدجال، وهو الذي فيه نتعلمه إن شاء الله في ذكر أو أذكار اليوم. وهذين الذكرين اللذين علمنا النبي صلى الله عليه وسلم للحفظ من الدجال هما قراءة 10 آيات من أول سورة الكهف، وكذلك الاستعاذة من فتنته في التشهد الأخير في الدعاء المعروف الذي يكون بعد التشهد. وهذا وارد في أحاديث صحيحة، من ذلك حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية من آخر الكهف. وأيضا عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف. والشاهد منه: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وأيضا ورد في رواية أنه قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ 10 آيات من آخر الكهف عصم من الدجال. وقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت ثم أدرك الدجال لم يسلط عليه أو لم يكن له عليه سبيل، ومن قرأ سورة الكهف كان له نورا من حيث قرأها ما بينه وبين مكة. وفي لفظ قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، ما بين الجمعتين. وقال عليه الصلاة والسلام: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. فهذه الأحاديث توجهنا وترشدنا إلى أمور مهمة جدا. الأمر الأول: أهمية سورة الكهف، وأن لها مكانة من بين السور ولها فضل، وأنها تقرأ للحفظ من الدجال، وأنها تقرأ بالذات في يوم الجمعة لتكون نورا للمسلم، وأن فيها في آياتها عصمة من الدجال، وأن فتنة الدجال فتنة كبيرة لأنه يدعي الربوبية، والله مكنه من خوارق يفتن بها من يفتن، لكن المؤمنين يكشفون ويعرفونه، فلا يخفى عليهم لما يعلمون من وصفه. وهذا فيه أهمية العلم وطلب العلم الشرعي والتفقه، لأن من تفقه وتعلم وفهم من الشرع ما فهم يستطيع أن يتجاوز مثل هذه الفتن، وأن لا يقع في شباكها وفي مصائدها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من حفظ 10 آيات، في لفظ وفي رواية وهو الرواية الراجحة، من أول سورة الكهف، وفي لفظ آخر من آخر سورة الكهف. فاللفظ الذي يترجح بكثرة رواته أنه 10 آيات من أول سورة الكهف. والحكمة في أن أول 10 آيات من سورة الكهف تعصم من الدجال لما فيها من التذكير بقصة أصحاب الكهف، وما في قصتهم من العجب العجاب، فهم فتية آمنوا بربهم ورأوا قومهم على الشرك والخطأ، فاعتزلوا قومهم لأنهم كانوا موحدين عابدين لله، فناموا في الكهف تلك النوم الطويلة دون أن يتغيروا. فهذه القصة العجيبة عندما يقرأها المسلم يعلم أن فتنة الدجال ليست بغريبة كثيرا إذا ما عرف مثل هذه، فمما يخفف عليه وطأة الدجال. ففي قصة أصحاب الكهف عجب وقدرات لله سبحانه وتعالى، مما يدل أن لا يصاب بصدمة إذا رأى فتنة الدجال، كأن هذه القصة عندما يقرأها وقاية له من فتنة الدجال ومن صدمته وشره. أيضا الحكمة من تخصيص سورة الكهف للوقاية من الدجال لما في أولها وفي آخرها من الدعوة إلى عبادة الله وحده، ومن الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وأنه ليس للكون ولا للعالم من ابتدائه إلى نهايته إلا إله واحد يعبد، لا إله إلا هو. فمهما ادعى غيره من الألوهية أو الربوبية فيكون كاذبا، لأن للكون إله واحد وخالق واحد هو الذي يعبد. ولذلك هذا الذي تجدون في سورة الكهف، ففيها الدعوة إلى عبادة الله وحده، وفيها قصص من القصص العجيبة الدالة على عظمة الله، وفيها كذلك نفي الولد عن الله عز وجل كما في أولها، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، وأيضا فيها كذلك عبادة الله وحدك كما في نهايتها، أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. فهذا الذي في سورة الكهف يجعل في قلب المؤمن توحيد الله عز وجل، وأن الله إله واحد لا إله إلا هو ولا شريك له. فلو جاء بعد ذلك المسيح الدجال وادعى الربوبية والألوهية، يعلم المؤمن أنه كاذب لما استقر في نفسه وفي قلبه من ما تعلم من سورة الكهف. ومن ذلك المواظبة على الدعاء المشهور المعروف في التشهد. إذن هذا الذكر نحتفظ به ونراجعه ونتعلمه، وللحديث بقية لأن لم ينتهي الحديث حول هذا الذكر، نكمل إن شاء الله في لقاء قادم، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير رفض الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. معنا أبو أحمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد.
مساكم الله بالخير.
مسيك بنور العافية، تفضل.
حيا للشيخ عبد الله أبو محمد.
أحييك، جزاك الله.
الله يحييك. شيخ، لو سمحت كرمت، أنا سألت السؤال بسأل قبل أسبوع، للأسف خلص البرنامج وما عرفت الجواب، إذا تسمح الحين عندكم.
تفضل تفضل أبو أحمد.
الله يحفظ. أنا عندي إشكاليات شوي بصلاة المغرب، إذا دخل واحد قبل ربع ساعة نص ساعة، حد من الجواب قال والله يجلس ما يصلي ركعتين تحية المسجد، الثاني قال والله يجلس ويذكر سبحان الله والحمد لله، الثالث قال لا يجب أن يصلي ركعتين تحية المسجد. ما أعرف كيف عن الطريقة. سألت سؤال، إذا أنا جلس وأذن المؤذن أقوم أصلي ركعتين سنة ولا لا؟ قال بعد لا تجلس وتهلل القرآن في الدعاء أفضل وأحسن. فنبغى الشيخ محمد يوضح لنا السؤال هذا، هل نصلي ركعتين تحية المسجد ولا ما في صلاة المغرب بس؟
إن شاء الله. والسؤال الثاني عن بعد الأذان،
بعد هل تصلي يعني لما أذن يخلص هل يقوم الواحد وجالس قبل؟
وجالس نعم.
هل يقوم يصلي ركعتين سنة ولا ما في سنة يجلس؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو أحمد، تسمع إن شاء الله رد. نجيب فصيح سؤال أبو أحمد، يقول إذا دخلت المسجد قبل أذان المغرب بربع ساعة ونصف ساعة، فيقول البعض يقول تجلس ولا تصلي تحية المسجد لأنه وقت نهي، والبعض يقول تجلس وتأتي بالأذكار سبحان الله والحمد لله وهذه الأذكار تغني عن تحية المسجد، ويقول البعض يقول تصلي تحية المسجد وإن كان وقت نهي.
نعم، صحيح أن بعد صلاة العصر لمن صلى العصر يكون في حقه الوقت وقت نهي، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ثلاثة أوقات لا يصلى فيها، يعني الصلاة النافلة المطلقة بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس قيد رمح ورمحين، وعندما تكون الشمس في كبد السماء بعد الزوال، وكذلك بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. ويتأكد النهي بعد العصر إذا ما اصفرت الشمس وأوشكت على الغروب، لأن في هذا الوقت هناك من يسجد للشمس يعبد الشمس، والشيطان من خبثه يجعل قرنيه يجعل الشمس بين قرنيه لكي الذين يسجدون للشمس يسجدوا له كذلك. ولكن هذا النهي، فالشرع نهانا أن نصلي في هذين الوقت في هذا الوقت، يعني صلاة نافلة مطلقة، لأن هذا الوقت لو صلينا نتشبه بمن يسجد للشمس أو الشيطان. ولكن من فاتته الصلاة الجماعة ليس في حق وقت نهي يصلي، كذلك من دخل المسجد يصلي، لأن هذه الصلاة من الصلوات ذات السبب، ولأن الشرع نهى عن ولأن كذلك الشرع نهى عن القعود أو الجلوس في المسجد قبل صلاة تحية المسجد، فيكون هذا استثناء من ذلك النهي العام الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت. فمتى ما دخل المصلي المسجد في وقت النهي صلى ركعتين، لو كان الوقت وقت نهي، بعد العصر أو قرب غروب الشمس يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فلا بد من صلاة تحية المسجد. وهذا للدلالة على أهميتها، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات مرة يخطب الجمعة، فدخل سليك الغطفاني فجلس، قال: يا سليك ركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فركع ركعتين. ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة، قطع الخطبة لينبه سليكا أن يقوم ليصلي تحية المسجد. فهذا وقت نهي صح، لكن ها هنا سبب للصلاة، وصلاة ذات سبب فيصلي، ولا يغني عن تحية المسجد أن يجلس يسبح، لا، يصلي ثم يجلس، إلا إذا دخل وبقي على الأذان دقيقة نصف دقيقة، فحينئذ ممكن ينتظر واقفا إلى أن يؤذن المؤذن. أما إذا كان هناك وقت يعني كافي لصلاة ركعتين فيصلي ركعتين ويجلس، والنهي في حق حينئذ منتفن، لأن هذه الصلاة أذن بها الشرع ولها سبب، وهو تحية المسجد. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم. فضلت الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله، تفضل.
الله يحييك يا شيخ. هي الوقت الحاضر يعني بعض أحيان نواجه يعني في ناس يشككون في ديننا، يعني مثلا يقول لك سورة الرجم، وين سورة الرجم؟ هي في القرآن، هاي ممسوحة. وبعدين يقول لك مثلا يعني يبغى واحد يرد عليه عنده فهم وقوة في العلوم الإسلامية، أو يقول لك مثلا تحية المسجد، تحية المسجد هاي كيف تحية المسجد؟ يعني تصلي تحية للمسجد ولا كيف؟ يعني كيف تحية المسجد؟
يعني تقصد البعض يطرح شبهات، تقصد البعض يطرح شبهات يعني في
شيء يفتح لك شبهات، أو مثلا يقول القرآن أول كان ما في نقاط، ويعني هذا القرآن مش هو يعني يشككك في دينك ويخليك يعني تضرب أربعة أخماس، وأنت ما عندك القوة إنك ترد عليه يعني.
صحيح.
فكيف تسوي معاه مثلا حتى في الطلاق؟ يقول الطلاق في سورة وبعدين هو يحفظ آيات من القرآن في سورة البقرة، يجيب لك آيات ويحسب لك الآية يجمعها ويتوديك على سورة ثانية في سورة الطلاق. يعني إيش ترد عليهم؟ كيف؟
إن شاء الله واضح. إن شاء الله. إن شاء الله. الله يحفظك يا عبد الله. تسمع إن شاء الله الرد. عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله. عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
والله الله يسلمك. في عندي أنا ما شاء الله تقريبا 100 زكاة، فهو الزكاة اليوم في حجر المسيح قال على الزكاة، قال أنا الزكاة مشكلة، لكن الجزاة كيف زكاة؟
الصوت غير واضح أبو عبد الله.
طلعنا من دراهم أو طلعنا عالم
أبو عبد الله، الصوت غير واضح، كان يتقطع، لو تعيد السؤال مرة أخرى. نعم
الحين ما في هذا.
تفضل تفضل ابو عبد الله.
يمكن نجي بكره هذا ما في هذا.
تفضل على... نسمعك ابو عبد الله تفضل. نعم
تقريبا 100 للحق امجد كذا.
أعيد لو تعيد أبو عبد الله لأن أو نعيد الاتصال إن شاء الله. إن شاء الله نجي فضل الشيخ على الأسئلة لأن تجهز مكالمة أبو عبد الله. أبو أحمد فضل الشيخ يسأل يقول بعد الأذان هل هناك سنة بين الأذان والإقامة؟
نعم بين الأذان والإقامة إما أن تكون سنة راتبة من سنن الرواتب وإما أن لا تكون هناك راتبة لكن يشرع الصلاة، يعني الشرع دل على جواز الصلاة. فمما هو سنة راتبة بين الأذان والإقامة بعد أذان الفجر إلى الإقامة، هنا سنة راتبة راتبة الفجر قبل الإقامة. وكذلك من الرواتب بعد أذان الظهر هناك 4 ركعات سنة راتبة إلى الإقامة بين الأذان والإقامة. وبعد أذان العصر واختلف العلماء هل هي سنة راتبة أم لا، فمنهم من يراها راتبة ومنهم لا، وهي صلاة 4 ركعات. حتى لو لم تكن راتبة تشرع بعد أذان العصر قبل الإقامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. وهناك سنة القبلية بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب وليست راتبة، لأن الراتبة بعد صلاة المغرب، لكن قبل صلاة المغرب بين الأذان والإقامة يشرع صلاة 2 ركعة لمن تيسر له الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء أو بعد الثالثة. كذلك بعد أذان العشاء لا يوجد سنة راتبة لكن يجوز الصلاة النافلة، لأن راتبة العشاء بعد أذان العشاء، فيجوز بعد أذان العشاء أن يصلي المسلم ما تيسر له 2 ركعة إلى الإقامة. كذلك بعد أذان صلاة الجمعة يعني قبل الأذان الثاني، يعني عندما قبل أن يأتي الخطيب فيما يعرف اليوم بالأذان الأول، هذا وقت نفل، يصلي المسلم ما تيسر له 2 ركعة إلى أن يأتي الخطيب ويبدأ الأذان الثاني للخطبة، أذان الخطبة حينئذ ينتهي وقت الصلاة للاستعداد للخطبة. فهذا هو تقسيم أو ترتيب الصلاة الصلوات التي تكون بين الأذان والإقامة، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. الأخ عبد الله يسأل عن يقول البعض يطرح شبهات، فيقول يأتي ببعض الشبهات ويقول يعني من يعني يسمع قد لا يكون عنده القوة في الرد عليه من ناحية الدليل أو من ناحية العلم في الرد على الشبهات، فيقول ماذا أفعل أو كيف أتصرف مع هؤلاء؟
نعم، التصرف الوحيد الذي تفعل أن لا تسمع لهؤلاء، أن لا تسمع أبدا لهم، خاصة من لا يملك القدرة والقلوة العلمية على الرد عليهم. وكلامه صحيح، وأنا شخصيا كثيرا ما يرسل الأخوة لي والناس مقاطع في الواتساب وغيره، ما رأيك في هذا الكلام، ما رأيك، هذه مضيعة للوقت، كم ستسمع هؤلاء الفارغين الذين لا علم لهم وتصدروا، وبعضهم يتعمد طرح الشبهات، عنده علم لكن يتعمد طرح الشبهات يربك الناس. فالرد عليهم معناه حرق للوقت، الحل تركهم وهجرهم وعدم السماع لهم. ولذلك كان العلماء ينهون عن مجالسة أهل البدع، حتى قال ابن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، والله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر، ما قال اسألوا أهل الجهل، ولا قال استمعوا لأهل الشبهات، فاسألوا أهل الذكر يعني أهل العلم. فأنت عندك علماء ثقات اسمعهم، وعندما يأتيك مقطع لشخص لا تعرفه أو تعلم أن صاحب شبهة لا تسمع، لا تستمر في السماع، يطرح لك شبهة لا تستطيع أن تتخلص منها. وأمثال هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم حذر منهم وذكرهم، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعث محمدا بالحق فكان مما أنزل، وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل أو مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجمنا بعده، فأخشى أن طال بالناس الزمان أن يقولوا والله ما نجد آية الرجم. هذا موجود، حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، حذر منه عمر رضي الله عنه عفوا أنه سيأتي، حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. فمعروف هذا مما نسخ تلاوة وبقي حكما. القرآن النسخ فيه أنواع، في نسخ للحكم وبقاء التلاوة، وفي نسخ للآية وبقاء الحكم، فهذا يعرف أهل الذكر في أنواع النسخ الموجود في القرآن. ففي القرآن آيات نسخت حكما وبقيت تلاوة، مثل الحول بقاء المرأة المتوفى عن زوجها حولا كاملا نسخ إلى 4 أشهر 10 أيام، بقيت الآية تتلى. وآية الرجم مما نسخت تلاوة وبقيت حكما، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر في الحكم ونفذ هذا الحكم كما فعل على ماعز وغيره، لكن بشروط وبضوابط، ويكون من أهل الاختصاص وهي المحاكم الشرعية والقضاء، ليس من أفراد الناس. فهذه الشبهات موجودة، ذكرها عمر والنبي صلى الله عليه وسلم وحذر منها أنها ستأتي، وهذا هي قد تحدث. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم ألا لا ألفين أحدكم على أريكته يقول ما كان في كتاب الله أخذنا وما لم يكن في كتاب الله لم نأخذ به. هذا موجود اليوم، يقول لك الأحكام في القرآن، وخرجت هذه الطائفة ويعرفون بالقرآنيين فقط، يقولون نأخذ بالقرآن وليس بالسنة، وعن القرآن وحي والسنة وحي، وكلاهما لا بد من الأخذ بهما، بل القرآن وصى الأخذ بالسنة، لو كانوا يؤمنون بالقرآن لاتبعوا القرآن حقيقة الذي أوصى يعني الأخذ بالسنة. فالسنة مبينة للقرآن، مفسرة له وموضحة له وشارحة له، وفيها أحكام جديدة ليست في القرآن، ولا لماذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا موجود من قديم الزمان، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منه. واليوم كثر مع كثرة وسائل التواصل وتنوعها وانفتاح الباب على مصراعيه لكل متحدث حتى نطق الرويبضة، ولكل صاحب شبهات، وسهولة وصول المعلومة مع هذه العولمة الحديثة، عولمة المعلومات وعالم الانفجار في المعلومات، فتصل المعلومة بسهولة. لكن على المسلم أن يكون حذرا جدا جدا، أن لا يفتح أذنيه وبصره لكل ناعق ولكل متكلم يطرح شبهات، إما في العقيدة إما في المنهج وإما في ذبذبة العقول وتشويش على الناس، كذلك في دينهم في عقائدهم أو في أمنهم وأمانهم وإثارتهم في مجتمعهم. فانتبه لهذا، ولا تسمع إلا لمن تثق به، وريح نفسك واغلق أذنيك عن صاحب الشبهات ترتاح.
جزاك الله خير شيخ معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، تفضل.
الله يحييك. تفضل، عندي سؤالين للشيخ طيب.
نعم تفضل.
السؤال الأول بخصوص هي قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية بعد الإمام. في بعض الأئمة بارك الله فيهم يعطيك فرصة أنك تقرأ بعد، وفي بعض الأئمة ما يعطيك فرصة. وسؤالي الحين حديث الرسول عليه السلام لا صلاة إلا من لم يقرأ الفاتحة، فهل هذا الشيء ينطبق مثلا إذا أنت، لأن في إحنا سمعنا الفتوى فتوتين، سمعنا واحد يقول لك ما عادي ما تقرأ وراء الإمام، واحد يقول لك لا لازم تقرأ. فشو الأصح وشو الأفضل؟ أنا فترة كنت أقرأ وفترة ما أقرأ. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني طبعا يقول لك الولاية عند المرأة مثلا إذا كان أبوها متوفي وأمها متوفية، في حالة بتتزوج وعندها ثلاث أربع أخوان وعندها أعمام، الولاية تنتقل للأعمام أو للأخوان؟ وهل إذا انتقلت للأخوان لازم تدريجي من الأخ الأكبر للأصغر، علما مثلا اذا كانت علاقتها مع الاخ الاكبر مثلا ما بزينة، مثلا عنده اخوه الاصغر، هل يقوم بمكان مثلا الولي؟
ان شاء الله جزاك الله خير محمد، واضح ان شاء الله تسمع رد. حياك الله. نجيب الشيخ العجالة، قراءة الفاتحة في الجهرية والخلاف الوارد.
والله الخلاف هذا قديم،
نعم،
عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعروف منذ القدم، وهو سبب لماذا أنت سمعت، طبعا لماذا سمعت فتوتين، أو لأنه هو أصلا خلاف ويعتبر خلاف عند الفقهاء، وحتى يسميه العلماء من الخلاف القوي القوي جدا في الفقه. فالعلماء لهم ثلاثة آراء: قول يقول بالقراءة بعد الإمام وقول يقول لا يقرأ وينصت، وقول أيضا لا يرى قراءة الفاتحة ويكتفي بقراءة في الجهرية والسرية. فالصحيح أن المأموم لا يقرأ بعد الإمام في الصلاة الجهرية، وإنما يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية. أما في الجهرية فيستمع، وليس المطلوب من الإمام بعد الفاتحة أن يسكت ليقرأ الأئمة، هذا خطأ، لأن لا يثبت في الصلاة إلا سكتتان: الأولى إذا كبر ليقرأ دعاء الاستفتاح، والثانية إذا انتهى تماما من القراءة، قراءة الفاتحة والسورة التي بعدها، ليأخذ نفسا ليركع لكي لا يشبك القراءة بتكبير الركوع. أما بعد الفاتحة يسكت ليقرأ المأمومون فهذا لا أصل له ولا دليل على هذه السكتة، وهي تقلب الأمور، يعني تجعل الإمام مأموما، هذا خطأ. فأنت قرأ الإمام وسكت أقرأ، لأنه يكون هو هنا أخطأ. أما يعني إذا كان الإمام لا يسكت فأنصت، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لبس عليه صلاته فقال ما لي ألبس عليه صلاتي، فنهاهم عن قراءة خلفه فانتهى الناس عن القراءة. والمسألة فيها تفصيل آخر أو أكثر لعل في لقاء قادم أوضح أكثر، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال باسل الخليفة، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.